بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المسألة الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا، فإن قالوا تعمدنا قص منهم. المشهود به يعني هم شهدوا بماذا؟ شهدوا بالقتل، أن زيد قتل، فزيد المشهود عليه وهم شهود، والقتل هو المشهود به. يقول: إذا كان المشهود به قتلا، قالوا أن زيد قتل، فاثنين شهود عدول، فتمت البينة فقتل زيد بسبب الشهادة، أو جرحا، أو مثلا أن زيد هو الذي قطع يد عمرو فقطعت يد زيد، فاستوفي القتل بأن قتل المشهود عليه أو جرح، ثم رجعوا في شهادتهم. فهنا لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكونوا قد شهدوا وكانوا متعمدين في الشهادة في الكذب، أو غير متعمدين، فإن قالوا تعمدنا، إذن هم يعني هذان الشاهدان أوقع المشهود عليه في القتل وهو لا يستحق القتل، فهما تعمدا قتله، قص منهم بقتل أو بالجراح. مثلا إذا كان قال أن يعني فلان هو الذي قطع اليد، تقطع أيديهم قصاصا، وإن قالوا أخطأنا، لا نحن كنا نعتقد أنه هو زيد القاتل، لكن تبين بعد ذلك أنه شبه علينا، كان عليهم الدية، لأنه بعد إذا أخطأوا قالوا أخطأنا، بعد يحتمل أن كلامهم صحيح ويحتمل غير صحيح، والحدود تدرأ بالشبهات، فهنا لا يمكن أن نقطع أيديهم أو لا يمكن أن نقتلهم، فعليهم الدية إذا كان قتل عليكم السلام. وإن قال بعضهم تعمدنا وبعض أخطأنا، تفضلوا داخل. إذا بعض قال أنا تعمدت الكذب والبعض الآخر قال لا بل أخطأت، فعلى المقر بالعمد القصاص، لأنه قاتل كما قلنا، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية. هنا بالنسبة إلى الشخص المقتول، طبعا اشترك في قتله مثلا اثنان، فكل واحد المفروض كم يدفع؟ لو كان تؤخذ الدية كم يدفع؟ نصف الدية، هذا نصف وهذا نصف. فالمتعمد لما قال أنا تعمدت الكذب ليقتل هذا الشخص، للولي ممكن أن يأخذ الدية نصف منه، وممكن أن يعفو، وممكن أن يقطع. فإذا قتله زين هذا فقط، يعني هو مشترك مع شخص، فإذا قتله ذاك يدفع كم؟ نصف. الشريك الثاني في القتل يدفع نصف، هذا النصف يعطى أولياء هذا الشخص الشاهد الذي قتل. لذلك يقول: فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية وهو النصف. ولولي الدم يجوز لولي الدم قتل المقرين، الشخصين اللذين أقر يقتلهما، إذا أقر بالعمد يقتلهما أجمع، لكن يرد على كل واحد نصف دية، ورد الفاضل عن دية صاحبه. صاحبه يعني الذي هو وليه، الفاضل كم يفضل؟ يفضل دية رجل، لأنه الذي هو قتل واحد وهو قتل اثنين، فيرد الفاضل لأهل هذا نصف دية ولأهل هذا نصف دية. وله قتل البعض، ممكن يقتل واحد وإن كان الاثنان اعترفا بأنهما شهدا عمدا ويعلمان أن هذا ما قتل، له قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم. لما يقتل البعض قتل واحد، الثاني وهو الباقي يرد على ولي المقتول قدر الجناية. كم قدر الجناية؟ يرد نصف الدية. نصف الدية يعطيها إلى أهل الشخص الذي اقتص منه. ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمد، طبعا الزنا يثبت بأربعة شهود عدول، واحد من الشهود العدول قال تعمدت أن أشهد عليه بالزنا وأنا ما رأيت الزنا، فإن صدقه الباقون، يعني الباقون قالوا نعم ونحن كذلك أيضا، كان لأولياء الدم قتل الجميع. ممكن يقتل الأربعة الذين شهدوا على زيد بالزنا وقد قتل زيد، ويردون ما فضل عن دية المرجوم. كم دية المرجوم؟ هو يستحق، يعني هذا كأنما أربعة اشتركوا في قتله، سيكون كل واحد ربع دية. فلما قتلنا الأول نرد لأهله ثلاثة أرباع الدية، والثاني ثلاثة أرباع الدية، والثالث والرابع كذلك، ويردون ما فضل عن دية المرجوم. الذي فضل لأنه دية هي ربع، كل واحد ربع. الذي فضل لما قتلنا الشخص ذاك الذي شهد بالزنا، الذي فضل عن الربع من الدية الكاملة، ثلاثة أرباع يرد على أهله وورثته. وإن شاءوا، يعني أولياء الدم، قتلوا واحدا، فإذا قتلوا واحدا كل واحد من الثلاثة الباقين الذين ما قتلوا كم يدفع؟ ربع. فترد الثلاثة الأرباع على لأولياء هذا الشخص الذي اقتص، ويرد الباقون تكملة ديته، تكملة وهي ربع وربع وربع بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، لأن نصيب المقتول كان ربع والدية الكاملة أربعة أرباع، فهم ثلاثة الباقين ثلاثة أرباع. وإن شاءوا، يعني أولياء الدم، وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد، يقتلون اثنين ويرد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، من دية صاحبهم، لأنه بالنسبة إلى الأول قتل والمفروض أنه يرد على أهله ثلاثة أرباع الدية، والثاني قتل ويرد على أهله ثلاثة أرباع الدية، الثالث والرابع ما قتل يؤخذ من كل واحد منهما ربع الدية. وأكمل الباقون من الشهود وهما الاثنان الآخران اللذان ما قتلا ما يعوز ما ينقص من الدية وهو ربع وربع بعد نصيب المقتولين أو المقتولين، لأنهم قتلوا اثنين، كم يعوز كم ينقص من الدية بعد نصيب هذين الاثنين؟ نصف، هذا ربع وهذا ربع. أما لو لم يصدقه الباقون، الباقون قالوا لا نحن شهدنا لأننا رأيناه يزني، لم يمضي إقراره إلا على نفسه فحسب، هو أقر على نفسه بأن هو كان متعمد في أنه يشهد شهادة زور، فهذا يلزم به هو. فهنا لأهل المقتول ممكن القصاص، فيقتل هذا الشخص ويدفعون إلى أهله ثلاثة أرباع الدية، لأنه إقراره فقط ربع يكون، وقال في النهاية، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية: يقتل هذا الشخص الذي أقر بالعمد شهادة بالزنا، يقتل ويرد ويرد عليه الباقون، الثلاثة الباقين يردون كم؟ ثلاثة أرباع الدية، ولا وجه له، على حسب الذي قلنا أن إقراره لا يلزم غيره. فلما هو أقر يكون ربع، فهو ممكن يقتل، وأولياء الدم المشهود عليه يردون من مالهم ثلاثة أرباع الدية على أهل هذا الذي شهد زورا. الشيخ يقول له: مو أولياء الدم يردون، الشهود الباقين يردون، يعني عدم إقرارهم ينفعهم في أي شيء؟ إنه ما يقتص منهم، لكن لا ينفعهم في الدية، لا بد من إرجاع باقي الدية إلى أهل المقتول، وحيث أن أهل المقتول قتلوا هذا الذي أقر بعد ذلك بأنه شهد عمدا شهادة غير صحيحة، فالثلاثة الأرباع التي شهد يعني التي يدفعها الثلاثة الباقين هذه ترد إلى أولياء المقتول هذا الذي قتل. قال: ولا وجه له، لأنه كما قلنا إقرار هذا لا يلزم الباقين، الباقين شهدوا وكانت شهادتهم على ضبط الشروط فيؤخذ بها ولو شهد بالعتق، شهد شاهدان بأن فلان عتق هذا العبد الذي له، فحكم القاضي على طبق شهادتهما فتحرر العبد لأنه شهد بأنه اعتق، ثم رجع في الشهادة قال: لا، نحن شبه علينا، ضمن القيمة تعمدا أو خطأ، يعني سواء كان تعمد بأنهما يشهدا زورا فهذا العبد الآن بحكم الحاكم صار حرا، فتلف هذا المال على المولى، المولى خسر عبده، فهنا إذا كان قد تعمد يضمن القيمة، يضمنان القيمة، وإذا كان أيضا غير متعمدين يعني شبه علينا، احنا شهدنا بما رأينا بس الآن تبين أن شهادتنا ما كانت صحيحة، أيضا يضمنان لأنهما أتلفاه بشهادتهما، هما الآن يشهدان بأنهما أتلفا هذا العبد على المولى، أتلفا يعني خسراه، جعل المولى يخسر هذا العبد، صار الآن حر، وكل من أتلف مال لامرئ مسلم يضمن، سواء كان المتلف متعمد أو غير متعمد، حتى لو ما كان متعمد، بل سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حتى لو كان غير مكلف، صبي أو مجنون أتلف مال لشخص يضمنه، التكليف وعدم التكليف هذا يرفع الإثم، إذا كان ليس بمكلف لا يكون آثم، أما أنه يرفع الضمان لا، ما يرفع الضمان. المسألة الثالثة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، شهدوا بالزور، هذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة، المسألة السابقة أن هؤلاء الشهود أولا شهدوا ثم جاءوا وقالوا: نحن أخطأنا في الشهادة، إما أخطأنا عمدا، نحن نعلم الحق وشهدنا بخلافه، أو لا شبه علينا، هذه المسألة السابقة. المسألة الآتية: لا، هم ما أقروا بأنهم شهدوا أن شهادتهم خطأ، لكن ثبت عند الحاكم أن شهادة هؤلاء كانت زورا وبهتانا، إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، لأنه تبين ضعف المستند الذي استند عليه القاضي في الحكم، فينقض الحكم ويلغى واستعيد المال. المال الذي أخذ بحكم الحاكم يستعاد. فإن تعذر، لو أن الحاكم حكم بأن زيد يدفع إلى عمرو 1000 دينار بسبب هذه الشهادة، ثم عمرو أخذ هذا المال وصرفه ومات، بعد موت عمرو الذي أتلف المال تبين أن هؤلاء شهدوا بالزور، فهنا هل يمكن استرجاع هذا المال؟ ما يمكن، بعد ما يطالب الورثة، لأن الوارث لا يلزم بأفعال المورث أنه تعال بعد وأبوك مثلا أخذ من عندنا أنت ادفع، لا، لا يلزم الوارث. فإن تعذر غرم الشهود، لأن الشهود هم الذين تسببوا في إتلاف هذا المال، ولو كان قتلا، لو كان هؤلاء شهدوا زورا أن فلان قتل واقتص منه وقتل، ثبت عليهم القفا لأنهم تعمدوا قتل امرئ مسلم لا يستحق قتله، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. نفس الكلام، الشهود إذا أقروا بالعمد يقتص منهم، أيضا إذا تبين أن شخص شهد شهادة زور يقتص منه، وإن كان هو مصر أنه الشهادة ليست زور، إذا ثبت على نحو القطع والجزم أن شهادته شهادة زور. ولو باشر الولي القفا، يعني الولي هذا يعني واحد قتل، وليه ماذا صنع؟ يريد أن يثبت التهمة على من؟ على زيد. فجمع الاثنين شهود لا عدول وقال لهم تعالوا تشهدوا على ان زيد هو الذي قتل، فشهدوا عند القاضي زورا، فقام الولي، لان الولي له ان يقتص هو ويباشر القتل بنفسه، فباشر القتل بنفسه وقتل زيدا، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الشهادة زور. ولو باشر الولي القصاص واعترف الولي بالتزوير، لأن ما كانت الشهادة شهادة عادلة أو صحيحة، بل كانت شهادة زور، لم يضمن الشهود. صحيح الشهود هم الذين شهدوا لكن لا يضمنون، وكان القصاص على الولي، الولي هو الذي يقتص منه، لأن عندهم مسألة المباشر والمسبب، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأبواب الآتية. المباشر والمسبب، هنا المباشر يعني الذي باشر القتل وهو الولي، المسبب من؟ الشهود. فهنا يكون طبعا دائما المباشر أقوى، يعني لو أن شخصا أمر شخصا بأن يقتل مسلم، أعطاه سكين، أعطاه سلاح، قال روح لفلان واقتله، فذهب هذا وقتل، من الذي يقتص منه؟ الآمر أو المأمور؟ المأمور، لأن المأمور هو الذي باشر القتل، إلا إذا كان المأمور ضعيف. ضعيف بأي معنى؟ بمعنى أنه مجنون، أعطى سلاح لمجنون قال شوف ذا اذهب واقتل، هذا مجنون لا يميز، ذهب وقتل ذلك الشخص. فهنا المسبب وهو الآمر أقوى من المباشر، فيقتص من المسبب. هنا المسبب من؟ الشهود. المباشر من؟ الولي، فيقتص من الولي. المسألة السابعة، إذا شهد بالطلاق ثم رجع، شهد بأن زيد طلق زوجته ثم رجع، طبعا القاضي حكم بالطلاق، ثم رجع قال لا شبه علينا أو تعمدنا الشهادة ولم يكن قد طلقها، فإن كان بعد الدخول لم يضمن. إذا كان الزوج قد دخل بزوجته وهما شهدا على أنه طلق بعد دخوله بالزوجة، هل يضمنان؟ لم يضمن، لأن هنا كأننا هما تسبب في إتلاف المهر، لأنه دفع مهر. هو لما دفع المهر وقال أنه طلق فكأنما خسر المهر الذي دفعه. يقول لا، إذا كان بعد الدخول في الواقع ما كان السبب هما في خسارته للمهر، لأن إذا بعد الدخول من طلق بعد الدخول جاز له الرجوع فيرجع، يعني حتى لو ثبت أنه طلق يقول ما يخالف، أنا طلق اشهدوا بأني قد راجعتها، فيراجع يرجع زوجته. فهنا بعد حاول أن يعني يسلف عليه المهر، لكن هو بسبب أنه يتمكن من الإرجاع رجع الزوجة قال لم يضمن. هذا إذا كان بعد الدخول، وإن كان قبل الدخول من طلق زوجته قبل أن يدخل بها، يعني بعد أن عقد طلقها تنفصل منه لا يستطيع أن يراجعها، وكان لها نصف المهر، فإذا هو قبل أن يدخل بها وشهد بالطلاق هل يتمكن من استرجاعها إرجاع الزوجة أن يراجعها؟ ما يمكن، ما يتمكن إلا بعقد جديد، وكان لها نصف المهر، فهما سبب إتلاف نصف المهر عليه. قال لذلك قال ضمن نصف المهر المسمى الذي وقع عليه الاتفاق بين الزوج والزوجة، المهر المعين، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه. من هو المشهود عليه؟ الزوج، إلا الذي يدفعه بسبب الشهادة. لما دخل بها لا يدفع شيء بسبب الشهادة، لأنه يتمكن من أن يراجع الزوجة. أما إذا كان لا قبل أن يدخل بها سيدفع للزوجة نصف المهر. فروع: الأول إذا رجع معا ضمن بالسوية، مثلا بالنسبة إلى المهر، مثلا نصف المهر رجعا معا ضمن بالسوية، هذا يدفع، يجب عليه أن يضمن للزوج ربع المهر وهذا الربع الثاني. وإن رجع أحدهما ضمن النصف، نصف ما أتلفه، يعني نصف نصف المهر يعني الربع، ولو ثبت بشاهد وامرأتين، يعني هذا الفرع يعني يبين فيه أنه الجماعة الذين يتسببون في إتلاف شيء يوزع عليهم، يوزع عليهم. فإذا كان رجلان نصف ونصف، إذا ثلاثة رجال ثلث وثلث وثلث، إذا أربع رجال كل واحد ربع، وهكذا. ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا، رجع الشاهد ورجعت المرأتان عن شهادتهم، ضمن الرجل النصف لأنه نصف البينة، وضمنت كل واحدة الربع لأنها ربع البينة. ولو كان عشر نسوة مع شاهد، يعني في الأمور التي لا تثبت بشهادة النساء منفردة، فالشاهد هو الرجل، فهل هو نصف البينة أو ليس نصف معه عشر نسوة؟ هو يقوم مقام امرأتين، فيصير عشر نسوة يعني عن خمسة رجال، والشاهد هو يكون بمثابة السادس فكم يضمن هو الرجل صدق؟ لأنه كان واحد من ستة شهود. فرجع الرجل رجع في شهادته، ضمن الصدق. قال: وفيه تردد. ذكر في الحاشية وجهي التردد، من أن الرجل نص البينة، لأنه يثبت بشاهد وامرأتين، فهو يقوم يعني بالنص، فعليه أن يدفع النص مو الصدق، فعليه النص. هذا وجه. وجه ثاني من أن الثبوت، ثبوت الحكم الذي قضى به القاضي بسبب الجميع، مو بسبب الرجل وامرأتين، بسبب الرجل وعشر النساء، فعليه ما على امرأتين، لأنه يقوم مقام امرأتين، فعليه ما على المرأتين، وهو الوجه هو الأولى. نعم نعم، لأن المرأة كل مرأة عليها المرأتين، قلنا عشر عن خمس، عن خمسة رجال، فيكون كل واحدة عليها نصف السد، لأن الجميع 12، صير عليها واحد من 12، واحد من 12 يعني نصف السد. الفرع الثاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث، لأن الحكم ثبت بشهادة هؤلاء الشهود الثلاثة. طبعا لا يخفى أنه قد يقول بعضهم: إذا كنا نكتفي بشاهدين فلماذا نأخذ الثلاثة؟ ما في مانع من الثلاثة، يعني كون يكتفى بالشاهدين ليس معنى ذلك أنه لا، إذا جاء أكثر من شاهدين لا تقبل شهادة أكثر من شاهدين، بل تقبل احتياطا لو تبين بعد ذلك البعض، إلا الآخر في كفاية، في شهود كافين يسد بعضهم مسد البعض الآخر الذي يثبت فسقه. فإذا يثبت بشهادة الثلاثة فيضمن كل واحد منهم الثلث، ولو رجع واحد منفردا، واحد من الثلاثة رجع في شهادته لوحده، فيضمن الثلث. ولو رجع واحد منفردا، يعني حتى لو رجع واحد منفردا وربما خطر أنه لا يضمن، ربما خطر في الذهن أن هذا الواحد لو رجع لا يضمن، لأن هذا ما بيغير شيء، لأن كم بقي الآن؟ اثنين، وصار تحقق الإتلاف المشهود به بسبب الاثنين، هذا ما غير، لما رجع شهد أو رجع ما غير شيء، لأن في الباقين وهم الاثنين الباقيين ثبوت الحق. فإذا كان في ثبوت الحق، قال: ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، لا يضمن للمشهود له، عفوا، لا يضمن الشاهد وهو الشاهد الثالث ما يحكم به، ما يحكم به للمشهود له، حكم به للمشهود له وهو لا يستحقه، لا يضمنه بشهادة غيره، غيري يشهد وأنا أضمن، مو معقول. فإذا لما أنا الثالث رجع، الحاكم حكم، لا يزال الحكم نافذ بسبب شهادة الاثنين الآخرين، فحكم القاضي بأنه هذا الحق لفلان بسبب الاثنين، فأنا كيف أضمن؟ لا يضمن الشاهد وهو أنا للمشهود له بشهادة، عفوا، لا يضمن الشاهد ما يحكم به، ما يحكم به للمشهود له وهو لا يستحقه، لا أضمنه بشهادة غيري بسبب أن غيري شهد، أنا أضمن إذا أنا شهد، ليس إذا غيري شهد. واضح العبارة؟ قال: والأول اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو أنه إذا الثالث رجع يضمن الثلث. وكذا طبعا الشيخ أيضا وابن سعيد يحيى بن سعيد. وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فعشر النسوة مقام الخمس، خمسة رجال، فرجع ثمان منهن، كم يبقى؟ امرأتان، امرأتان ورجل، يثبت الحق. نفس الذي قلنا هناك نقوله، فإنه يثبت على الرجل كم؟ يثبت على الرجل صدق، لأنه عشر نسوة وهو عليه سدس. العشر الثمان اللاتي رجعنا من النسوة كم يضمنه؟ أربعة سدسين يعني. قيل هذا القول للشيخ وابن سعيد، كان على كل واحدة نصف السدس، لواحد من 12 نصف السدس لاشتراكهم، لاشتراك الجميع العشر النسوة مع الرجل في نقل المال من المشهود عليه للمشهود له. قال: والإشكال فيه كما في الأول، وهو أنه كيف ربما خطر أنه لا يضمن، كيف يضمن والحق ثبت، أو كيف يضمن هؤلاء النسوة الثمان والحق قد ثبت بشهادة امرأتين ورجل، والإنسان لا يضمن ما يتلف بسبب شهادة غيره، يضمن بسبب شهادته هو. الفرع الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة، حكم الحاكم ثم جاءت بينة جارحة للشهود لكن مطلقة، يعني مطلقة إيش؟ يعني ما عينت وقت الفسق، يعني لما حكم القاضي بشهادة على طبقا يعني واعتمادا على شهادة زيد وعمر، جاءت يعني بينة شهود عدول وشهدوا على أن زيد وعمر فساق، بس قالوا فساق، لكن متى هم فساق؟ قبل الحكم كانوا فساق أو بعد الحكم صاروا فساق؟ مطلقة، لم ينقض الحكم، الحكم وقع في وقته صحيحا، وهذا لا يعلم بسببه ارتفاع الصحة لاحتمال التجدد، تجدد الفسق، يمكن تجدد الفسق بعد الحكم، لأنه ما عينوا الآن هم فساق، يعني بعد الحكم أو قبل الحكم، ولو تعين الوقت. وهو هذا الوقت متقدم على الشهادة، يعني عين وقت الفسق وكان فاسقين قبل شهر، كان فاسقين والحكم كان قبل يومين، نقض الحكم لأنه تبين ضعف المستند، لأنه اعتمد على شهادة فساق، ولو كان بعد الشهادة، لا قبل الشهادة ولما أدي الشهادة كان الرجلان عادلين، لكن بعد ذلك فسقا، عفوا بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض، لم ينقض الحكم، لأنه مر علينا فيما سبق العمدة هو ثبوت العدالة وقت الأداء لا وقت الحكم، فوقت الأداء كانت الشهادة، كانت العدالة ثابتة. وإذا نقض الحكم لو كان قبل الحكم كان فاسقين فنقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قوي. في فرق بين ما تقدم وبين هذه المسألة. ما تقدم هو شهد شهادة بعدين قال لا أنا أرجع في شهادتي. ليش ترجع؟ قال أنا الشيطان مثلا خدعني وشهد شهادة زور وأنا متعمد، ففي قود لأنه هو الذي تسبب في الإتلاف. أما هذا لا، يقول أنا أشهد بما أعلم، يعني هو له وظيفة أنه يشهد بما رأى، فشهد بأن زيد قتل ثم تبين أنه فاسق، تبين أنه فاسق يعني أن زيد ما قتل، يعني الشهادة باطلة. لا، الشهادة مي واقعة، لعله واقع كلام، غاية الأمر أن القاضي لا يعتمد عليها. فهنا لما كان لا يعتمد عليها هو حكم على صدقها، فتبين أنه لا يحق له أن يعتمد عليها فما اعتمد عليها، ينقض الحكم. لكن ما يسبب القواد، فلا قواد، القواد يعني أنه يقتص من الشاهدين. فإذا لا قواد هل تلزم الدية؟ يقول والدية في بيت المال، لما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في الرواية التي مضمونها كل خطأ يخطأه الحاكم في مال أو في دم يكون من بيت المال، لأن هذا من خطأ الحاكم، الحاكم هو الذي أخطأ، لأن اعتمد على شاهدين بناء أنهما عادلان وتبين أنهما فاسقان. ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، يعني لما حكم الحاكم بأن هذا يقتص منه، ولي الدم هو الذي قتله، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال ففي ضمانه تردد. وجه الضمان مباشرته للقتل، لأن الولي باشر القتل، ووجه عدم الضمان طبعا يعني يكون السبب من السبب القاضي، والمباشر هو الولي، والولي أقوى، المباشر هنا أقوى من السبب فيضمن. الوجه الثاني وجه عدم الضمان قوة سببية حكم الحاكم في ذلك، حكم الحاكم لما الحاكم حكم بأن هذا يقتل هو السبب الأقوى، لأنه لولا حكم الحاكم لما حصل قتل، أقوى من المباشر. قال والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه، لأنه ما فعل شيئا يعني منهيا عنه، بل فعل شيئا جائزا له، وهو بسبب حكم الحاكم وبسبب إذن الحاكم. ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن، حكم الحاكم بأن زيد قاتل لكن ما أذن، ما قال له أنا أذن لك في أن تقتل، هو مباشرة قتله، ضمن الدية لأنه ليس مأذون له في هذا. أما لو كان مالا، أما لو كان مونس مو قتل مو قصاص مال، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية. إذا كانت العين التي حكم واعتمادا على شهادة الشهود الذين تبين أنهم مو عدول والعين باقية تسترجع إلى صاحبها، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له، يضمنها المشهود له لأنه ضمن بالقبض، لأن الآن هو ما قبضها المشهود له، الشهود شهدوا له من أجله، قبض العين، وعلى العين ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فهذه اليد يد المشهود له، أخذت تؤدي. قال بخلاف القصاص، القصاص ما في يد عادية حتى يسترجع منها، وإنما كان مأذون له في الأخذ وسبب الإتلاف بإذن ولو كان معسرا. هذا أخذ المال وأتلفه ثم طولب لكن كان معسر. قال الشيخ ضمن الإمام، الإمام هو يضمن المال ويرجع الإمام به بهذا المال على المحكوم له إذا أيسر، لأن المحكوم له إنما أخذ المال بأمر الحاكم، فالحاكم هو السبب القوي فيضمن. قال وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له، المحكوم له هو الذي استقر في ذمته الضمان لأنه أخذ ما ليس له، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، لأنه قد تلف المال في يده فيضمن، تلف مال الغير في يده ولم تكن يده يد أمانة فيضمن، فلا وجه لضمان الحاكم. مسائل: الأولى، إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه قبل أن يموت، أعتق واحد من المماليك وقيمته الثلث، قالوا أنه أعتق زيد المملوك وهذا يساوي الثلث، وشهد آخران أو شهد الورثة أن العتق لغير، لا، أعتق عمرو وقيمة عمرو الثلث، فإن قلنا المنجزات من الأصل، إذا قلنا منجزات المريض هي الوصايا والأعمال التي يعملها المريض مرض الموت، إذا قلنا أنها من أصل التركة له أن يتصرف في أمواله كما لو كان صحيحا، فإذا هناك شاهدان يشهدان بأنه أعتق زيد فيعتق، وشاهدان يشهدان بأنه أعتق عمرو فيعتق، لذلك يقول عتق. وإن قلنا لا، منجزات المريض تخرج من الثلث فقط لا من كل التركة، فقد عتق أحدهما، واحد منهما وهو الذي يساوي، كل منهما يساوي الثلث، واحد عتق لكن من هو؟ فإن عرفنا السابق طبعا بطل اللاحق، لأنه سابق وقع صحيحا بمقدار الثلث، اللاحق زائد عن الثلث يبطل، صح عتقه للأول طبعا وبطل الآخر، وإن جهل من هو السابق ومن هو اللاحق، مع علمنا بأن أحد المملوكين قد عتق قال استخرج بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة، اتفق العتق في حالة واحدة، قال اذهبا فأنتما حران لوجه الله، قال الشيخ يقرع بينهما، يقرع بينهما لأنه اعتق الاثنين لا ينعتق إلا واحد، من هو؟ بالقرعة. هنا في خطأ في النسخة، ويعتق المقروع مو بعتق المقروع، ويعتق يقرع بينهما، فمن خرجت باسمه هذا المقروع يعتق، ولو اختلفت قيمتهما، يعني واحد ثلث واحد مثلا أقل من الثلث أو أزيد من الثلث، اعتق المقروع، هذا المقروع لا يخلو، فإن كان بقدر الثلث صح، لأنه له أن يتصرف في الثلث على القول بأن المنجزات فقط من الثلث، وبطل الآخر وإن كان قيمته أزيد من الثلث، صح العتق من هذا المقروع في القدر الذي يحتمله الثلث بعد بمقدار الثلث، لأنه يتصرف في الثلث والباقي يبقى غير حر. وإن نقص لا الذي خرجت عليه القرعة كم كان قيمته؟ قيمته ربع. أكملنا الثلث من الآخر نعتقه، بقي مقدار، هذا المقدار نعتق من الآخر بنفس هذا المقدار حتى يتحقق الثلث الكامل. المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.